الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يرزقكم علما نافعا وعملا صالحا، وأسأله جل وعلا أن يرضى عنكم وأن يحبكم. وبعد، فهذا درس جديد من دروسنا في كتاب الإيجارات من كتاب البيوع من سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى، نبتدئه بباب فضل الإقالة. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في فضل الإقالة. قال: حدثنا يحيى بن معين قال: أخبرنا حفص عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما أقال الله عثرته.
المراد بالإقالة الاستجابة لطلب المتعاقد في إلغاء العقد وعدم إجرائه، فإن الأصل أن العقود لازمة، خصوصا عقود البيع والإجارة ونحوها، ولا يحق لأحد إلغاؤها إلا بأحد أنواع الخيار التي ذكرناها سابقا، إلا إذا كان هناك تراض من الطرفين على إلغاء العقد. فإذا طلب أحد المتعاقدين من صاحبه إلغاء العقد لكونه ندم على ذلك العقد وظن أن فائدته وربحه يكون بإلغاء العقد، فطلب من صاحبه الإقالة، فحينئذ يحق للمتعاقد الآخر أن يستجيب لطلبه ويكون مثابا مأجورا. والإقالة يظهر أثرها وثمرتها في النصوص الكثيرة الدالة على فضل من كان في حاجة أخيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. ومن الحاجة والإحسان أن يستجيب لطلب أخيه في الإقالة. وورد في فضلها حديث لبعض أهل العلم فيه كلام في تضعيف إسناده، حيث رأى بعض أهل العلم تضعيف هذا الخبر لوجود علة في إسناده. فقد روى أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقال مسلما أقال الله عثرته. من أقال مسلما أي من استجاب لأخيه المسلم الذي تعاقد معه في إلغاء العقد أقال الله عثرته، أي أرجعه كما لو لم يخطئ ولم يتعثر. والأصل في العثرة السقوط في الأرض بسبب ما يكون في طريق الإنسان من حجر أو نحوه. هذا الحديث في إسناده الأعمش سليمان بن مهران، وهو من أئمة الحديث، لكنه مدلس، ولذلك توقفون في أحاديثه التي لم يصرح فيها بالتحديث. والخبر قد أخرجه ابن حبان مصححا له، كما صححه الحاكم وقال على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وعلى كلنا الخبر معنى قد ورد به أحاديث تشهد له، كما أن هذا المعنى تدل عليه قواعد ونصوص من الكتاب والسنة متعددة. نعم.
قال رحمه الله: باب في من باع بيعتين في بيعة. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن يحيى بن زكريا عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا.
قوله: من باع بيعتين في بيعة، بيعتين تثنية، وهذه لها صور متعددة. الصورة الأولى ألا يوضع ثمن معين، بل يكون الثمن مترددا بين صفتين، كما لو قال أبيعك هذه السلعة بعشرة ريالات إن سددت لي غدا، أو بعشرين ريالا إن لم تسدد لي إلا الشهر القادم، فهذا العقد من العقود التي تدخل في قوله من باع بيعتين، لأن هنا عندنا عقدان، أحدهما بعشرة والثاني بعشرين، وهذا النوع من أنواع بيوع الغرر، وهو مما يدخل في قوله من باع بيعتين. والصورة الثانية من صور هذا اللفظ أن يكون العقد مترددا بين عقدين، كما لو كان العقد مترددا بين كونه عقد الشركة أو عقد بيع. والصورة الثالثة ما لو جمع بين خواص عقدين في محل واحد، كما لو كان هناك عقد يشتمل على عقد إجارة وشركة في وحال واحد. ومن صور ذلك ما لو قال له اعمل لدي وأعطيك راتب 10,000 ريال وأعطيك نسبة 5%، فهنا عقدان، عقد إجارة يستحق به الأجرة وعقد شركة يستحق به النسبة. إذا أرادوا أن يجروا هذا العقد ماذا يفعلون؟ يقومون بجعل كل عقد في محل مخالف للمحل الآخر، كما لو قال تدفع لي 100 ريال وتكون شريكا تستحق بها النسبة وتعمل وتستحق الراتب، فهنا العقدان لم يتواردا على محل واحد. وأدخل فيه بعض أهل العلم العقود المعلقة، وهي العقود التي تكون في الزمان الأول على حال ثم تنقلب عند عدم الوفاء بشرط ونحوه إلى عقد آخر. ولذا منع طائفة من بيع العربون، قالوا لأنه من بيعتين في بيعة، لأنه في الزمان الأول عقد بيع، فإذا لم يسدد بقية الثمن فإنه ينقلب لأن يكون تعويضا عن تأخير أو عدم تمكين مالك السلعة من بيعها. والأظهر أن هذا لا يدخل في البيعتين في بيعة، لأن عقد البيعتين في بيعة فيما إذا ورد على المحل في وقت واحد. ومن هذا النوع عقد الإيجار المنتهي بالتمليك، فإنه عقد إيجارة في الزمان الأول ينقلب إلى أن يكون عقد بيع في الزمان الثاني عند سداد جميع الأقساط، وبالتالي الذي يظهر أن هذا ليس من ما نهي عنه في الحديث من بيعتين في بيعة. وأورد المؤلف هنا حديث أبي هريرة، وهو حديث حسن الإسناد، في إسناده محمد بن عمر صدوق وبقية رجال الثقات، فالخبر حسن الإسناد. وقد ورد بمعناه أحاديث متعددة، قال من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما، أي أعلاهما، أي أقلهما، أي أقلهما في الثمن أو الربا. وهذا يصدق عليه ما ذكرنا من الصورة الأولى فيما لو باع بثمنين مختلفين في زمنين مختلفين. نعم.
حسن الله إليكم. قال رحمه الله باب في النهي عن العينة. قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني حيوة بن شريح حاء، وحدثنا جعفر بن مسافر التنيسي قال حدثنا عبد الله بن يحيى البرسلي البرولسي قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا حيوة بن شريح عن إسحاق بن أبي عن إسحاق أبي عبد الرحمن قال سليمان عن أبي عبد الرحمن الخراساني أن عطاء الخراساني حدثه أن نافعا حدثه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. قال أبو داود: الإخبار لجعفر وهذا لفظه.
المراد بالعينة أن يبيع سلعة بثمن حاضر ثم يقوم نفس البائع بشرائها بثمن مؤجل، أو يقوم ببيعها بثمن مؤجل زائد ثم يشتري نفس السلعة بثمن حاضر أقل. مثال ذلك يقول: أبيعك القلم بمئة تسلمني إياها الآن، ثم يشتري منه القلم بمئة وخمسين تسلم بعد سنة. حقيقة هذا التعامل أنه بيع مئة حاضرة مقابل مئة وخمسين بعد سنة، ومن ثم هذه الصورة، الصورة من صور التحايل على الربا، فإن هذه السلعة لم تكن مقصودة لذاتها. وجماهير أهل العلم على تحريم بيع العينة، فهذا مذهب أبي حنيفة ومالك والإمام أحمد. وأجاز الإمام الشافعي العينة، قال: لأن العبرة بالصورة الظاهرة. ومنشأ الخلاف هل يلتفت إلى المقصد في العقد أو يكون الالتفات إلى الصورة الظاهرة فقط. وأورد المؤلف هذا الحديث ليدل على قول الجمهور بمنع العينة، وهذا الحديث فيه إسحاق أبو عبد الرحمن، وقد اختلف فيه فضعفه جماعة وقواه آخرون، لكن له شواهد تشهد له وتقويه وتنقله إلى الحسن لغيره، كما تدل عليه النصوص الدالة على النهي عن التحايل على المحرمات، كما في قوله: يخادعون الله وهو خادعهم، ونحو ذلك من النصوص. ولذا فإن الصواب تحريم بيع العينة. وأورد المؤلف هذا الحديث، قال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر، أي أشغلتكم الدنيا بالزراعة والرعي ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا أي خضوعا لغيركم من الأمم لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، يعني بترك العينة وبطاعة الله جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله: باب في السلف. قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال: حدثنا سفيان عن أبي نجيح عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في التمر السنة والسنتين والثلاث، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسلف في تمر فليسلف في كيل معزوم، فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. قال: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة حاء، وحدثنا ابن كثير قال: أخبرنا شعبة قال: أخبرني محمد أو عبد الله بن مجالد قال: اختلف عبد الله بن شداد وأبو بردة في السلف، فبعثني إلى ابن أبي أوفى رضي الله عنه فسألته فقال: إن كنا نسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والتمر والزبيب. زاد ابن كثير: إلى قوم ما هو عندهم، ثم اتفق قال: وسألت ابن أبزاء فقال مثل ذلك. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن مهدي قال: حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي المجالد وقال عبد الرحمن عن ابن أبي المجالد بهذا الحديث، قال: عند قوم ما هو عندهم. قال أبو داود: والصواب ابن أبي المجالد، وشعبة أخطأ فيه. قال: حدثنا محمد بن المصفى قال: حدثنا أبو المغيرة قال: حدثنا عبد الملك بن أبي غنية قال: حدثني أبو إسحاق عن عبد الله بن أبي أوفى الأسلمي قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الشام، كان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في البر والزيت سعرا معلوما، وأجلا معلوما. فقيل له: ممن له ذلك؟ قال: ما كنا نسألهم.
قوله: باب في السلف. كلمة السلف تطلق ويراد بها في المعاملات معنيان: الأول العقد الذي يبقى في الذمة منه شيء، ويشمل القرض والدين والسلم. والمعنى الثاني من معاني كلمة السلف السلم الذي يحصل فيه تسليم للثمن في مجلس العقد، وتكون السلعة المباعة مؤجلة غير معينة، كما لو قال: أعطيك ألفا وتعطيني 5 أصواع 10 أصواع من البر تسلمها لي بعد 6 أشهر. فهنا آصع البر هذه مؤجلة وليست معينة يشار إليها، وإنما تعرف بواسطة صفاتها، فهذا يقال له السلم. والسلم عقد جائز. ومن أنواع السلم أن يقول له: أعطيك، أشتري منك 1000 خبزة، كل يوم أخذ منك 5 خبزات وأسلم لك قيمتها الآن. يريد أن يعين صاحب المخبز على إنشاء مصنعه أو مخبزه، فيسلم له في الحال بشرط أن تكون الصفات منضبطة ومعلومة. ومثله يقول للمزارع: أعطيك 1000 وتزرع، وإذا جاء في الوقت الفلاني الشهر الفلاني تسلم لي ذلك المقدار من البر مثلا، فهذا يقال له عقد السلم، وهو عقد جائز في الجملة بشروطه الشرعية. وقد أورد المؤلف فيه عددا من الأحاديث، منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو حديث متفق عليه، قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، يعني بعد الهجرة، وهم يسلفون في التمر. لغة أهل الحجاز في السلم يقولون سلف، ويقول يسلفون ولا يقولون يسلمون، في التمر. فهذا دليل على أن التمر يجوز إجراء السلم فيه. ومثله ما كان يماثله مما يكال أو يوزن السنة والسنتين، يعني يؤجلونه إلى سنة وإلى سنتين وإلى 3 سنوات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسلف في تمر فليسلف. هنا فعل مضارع مسبوق بلام الأمر، وليس لي الطلب والأمر، وإنما لي الإباحة والجواز. قال: فليسلف في كيل معلوم، يعني في آصع معلومة أو أمداد معلومة، لأن الكيل اسم لوحدة الحجم، لوحدة الحجم، فلا بد من تحديد الكيل. قال: ووزن معلوم، يعني أو وزن معلوم، والوزن معيار للثقل، معيار للثقل، إلى أجل معلوم، فلا بد من تسمية الأجل وتحديده من أجل نفي النزاع في ذلك. ثم أورد من حديث عبد الله بن أبي مجالد، قال: اختلف عبد الله بن شداد وأبو بردة بن أبي موسى الأشعري في السلف، قال: فبعثوني إلى ابن أبي أوفى. عبد الله بن أبي أوفى من الصحابة، فسألته، فقال ابن أبي أوفى: إن كنا نسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والتمر والزبيب، يعني هذه كلها سلع تكال. قال زاد ابن كثير: إلى قوم ما هو عندهم، يعني هذا البر وهذا الشعير لم يكن عندهم، نعطيهم الثمن ولم يكن عندهم شعير بعد، ولم يكن عندهم بر بعد. قال: وسألت ابن أبزاء وهو أيضا من الصحابة، فقال مثل ذلك. وهو حديث، هذا حديث صحيح أخرجه البخاري. قال وفي لفظ قال عند قوم ما هو عندهم، يعني لا توجد هذه السلعة عندهم. ثم أورد من حديث عبد الله بن أبي أوفى، أشار المؤلف إلى أن شعبة في أول أمر كان يحدث فيقول ابن أبي مجالد، ثم بعد ذلك أصبح يقول ابن مجالد، وهذا خطأ منه في آخر عمره، فإن بقية الرواة يرونه ابن أبي مجالد. ثم أورد من حديث عبد الله بن أبي أوفى قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الشام، يعني جهة الشمال شمال المدينة فإنها تسمى شاما. قال فكان يأتينا أنباط، يعني أشخاص لا يحسنون الكلام بالعربية إلا مكسرا، من أنباط الشام، فنسلفهم يعني نعطيهم الثمن في البر والزيت، الزيت البر القمح مكيل والزيت موزون سعرا معلوما أي ثمنا معلوما وأجلا معلوما، أي يسلمون هذه الأشياء في وقت معلوم. فقيل يحتمل أن القول هنا لأبي إسحاق، ويحتمل أنه لابن أبي أوفى. فقيل له ممن له ذلك، أي هل كان هؤلاء الأنباط الذين تبايعونهم يملكون هذا البر وهذا الزيت؟ فقال ابن أبي أبزة ما كنا نسألهم، مما يدل على أنه لا يشترط أن يكون مالكا للسلعة التي يجري عليها عقد السلم. نعم.
قال رحمه الله باب في السلم في ثمرة بعينها. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن رجل نجراني عن ابن عمر أن رجلا أسلف رجلا في نخل فلم تخرج تلك السنة شيئا، فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال بما تستحل ماله أردد عليه ماله، ثم قال لا تسلف في النخل حتى يبدو صلاحه.
قوله باب في السلم أي تقديم الثمن وتأخير تسليم المثمن، في ثمرة بعينها أي ثمرة شجرة معينة، وهذا النوع من أنواع السلم غير جائز. لماذا؟ لأن السلم لا بد أن يكون في أمر غير معين، يكون في الذمة، فإذا عينوها من ثمرة أرض أو ثمرة شجرة لم يجز حينئذ عقد السلم. و ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليسلف في كيل معلوم، فإذا المعيار الكيل، فإذا حددت الثمرة لم يجز. وأورد المؤلف فيه حديث ابن عمر وفيه رجل مجهول قال عن رجل نجراني، وبالتالي لا يعول على هذا الخبر، لكن معناه ثابت في بقية النصوص. قال أن رجلا أسلف رجلا في نخل فسلم الثمن مقدما، وقال الثمرة تسلم بعد ذلك، ثمرت هذه النخلة فلم تخرج تلك النخلة تمرا في تلك السنة، فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم بما، أي بما السبب الذي يجعلك تستحل ماله وتأخذه في هذه الحال، أردد إليه ماله، فألغى النبي صلى الله عليه وسلم العقد. فدل هذا على أنه في السلم لا يسلم على شيء معين، وإذا أراد أن يبيع ثمرة شجرة بعينها فلا بد أن تكون تلك الشجرة قد أثمرت وبدا الصلاح فيها وبدو الصلاح بكونها تلونت أو تموهت. ما معنى تلونت؟ أي أصبح لون لها، لون أخضر أو أحمر أو أصفر. ما معنى تموهت؟ في سلع أخرى لا يكون لها لون وإنما يكون فيها ماء مثل العنب، لا يجوز بيع حتى يتموه. نعم.
قال رحمه الله باب السلف يحول. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا أبو بدر عن زياد بن خيثمة عن سعد يعني الطائي عن عطية بن سعد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره.
قوله باب السلف يعني السلم يحول أي يقلب من سلعة إلى أخرى، كما لو قال أعطيك 1000 مقابل 10 صاع من التمر ثم بعد ذلك غيره وقلبه وقال بدل التمر نأخذ الزبيب نأخذ زبيب، فهذا النوع من أنواع العقود لا يجوز لأنه يؤدي إلى الربا إذ يزيد في السلعة، وإذا لم يتمكن من السداد قاموا بتغييره إلى سلعة أخرى وبالتالي يكون نوعا من أنواع الربا. ومن أمثلته مثلا لو أعطاه 10 صاع على أن يسدد له 1000 ريال بعد سنة، بعد سنة لا يجد 1000 ريال فيحولها ويقول أجعلها إذن جنيهات مصرية، ففي هذه مؤجلة إلى سنة أخرى، فهذا لا يجوز لأنه نوع من أنواع التحيل على الربا. وأورد المؤلف في حديث أبي سعيد وهو حديث ضعيف الإسناد في إسناد عطية بن سعد ضعيف، قال من أسلف في شيء يعني في سلعة وبضاعة معينة فلا يصرفه إلى غيره إلى سلعة أخرى فلا يجوز ذلك، إن كان قادرا أعطاه سلعته وإن كان عاجزا لزمه أن يؤجله إلى أمد آخر.
قال رحمه الله باب في وضع الجائحة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن بكير عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه، فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. قال حدثنا سليمان بن داود المهري وأحمد بن سعيد الهمداني قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني ابن جريج حاءٌ حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج المعنى أن أبا الزبير المكي أخبره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بعت من أخيك تمرا فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق.
قوله باب في وضع الجائحة، المراد بذلك أن يبيع الإنسان ثمرا من الثمار ثم تأتي مصيبة وحادثة تقوم بإتلاف تلك الثمار، باعه تمرا بعد أن بدا الصلاح فنزل المطر وأتلف التمر، أو نزل برد من السماء فتلف التمر، فحينئذ ماذا يفعلون؟ هل يرد الثمن للمشتري أو لا يرد؟ رد الثمن إلى المشتري يسمى وضع الجائحة، أي إنزال الجائحة من ظهر المشتري. وجماهير أهل العلم على أن الجوائح توضع، قد مر معنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، والإمام مالك يقول بأن الجائحة إذا زاد أثرها على الثلث فإنها توضع، وإذا كانت أقل فإنها لا توضع، وقال الجماهير لا نحدده بالثلث وإنما نقول الجائحة التي لها تأثير كبير بحسب أعراف الناس فإننا نأمر بوضعها ولو كانت في 10% أو 15%. والمالكية يستدلون على ذلك بشيئين، حديث والثلث كثير، لكن ذلك ورد في الوصية ويستدلون بآثار عن بعض علماء المدينة من التابعين، ومثل ذلك لا يصح الاستناد إليه لأنه ليس من الأدلة الشرعية. وقد أورد المؤلف هنا عددا من الأحاديث، منها حديث أبي سعيد بإسناد صحيح أخرجه مسلم، قال: أصيب رجل، أي نزلت ديون بأحد الرجال، أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها، أي اشتراها، فجاءت الجائحة فأتلفت تلك الثمار، فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه، أي أعطوه من صدقة أموالكم ليتمكن من السداد. فهو استدان أموالا من الناس فاشترى بها ثمرا لم ينضج بعد وإن بدا فيه الصلاح، فجاءت جائحة فأتلفته، حينئذ بقيت الديون في رقبته، فقال صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه ليتمكن من سداد تلك الديون. فتصدق الناس عليه، فلم يبلغ ذلك، أي ما وصل إليه من الصدقة، وفاء دينه الذي استدانه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للدائنين: خذوا ما وجدتم، خذوا ما وجدتم مما تصدق به على هذا الرجل، وليس لكم إلا ذلك. فهذا مفلس أفلس، فقسم ماله بين الدائنين بنسبة إلى رأس ماله، إلى ما وجد عنده من المال. ثم أورد المؤلف من حديث جابر، من حديث جابر بإسناد جيد رواه أخرجه مسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بعت من أخيك تمرا، أي إذا قمت ببيع تمر لأحد إخوانك المسلمين فأصابتها جائحة، أي جاءت جائحة إلى التمر فاجتاحت الثمرة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، أي الثمن والقيمة التي دفعها تقوم بإعادتها إليه، بما تأخذ مال أخيك بغير حق. نعم.
قال رحمه الله: باب في تفسير الجائحة. قال: حدثنا سليمان بن داود المهري قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني عثمان بن الحكم عن ابن جريج عن عطاء قال: الجوائح كل ظاهر مفسد من مطر أو برد أو جراد أو ريح أو حريق. قال: حدثنا سليمان بن داود قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني عثمان بن الحكم عن يحيى بن سعيد أنه قال: لا جائحة فيما أصيب دون ثلث رأس المال. قال يحيى: وذلك في سنة المسلمين.
قوله: باب في تفسير الجائحة، أي بيان المعنى المراد منها. وأورد آثارا عن بعض التابعين، قال عن عطاء قال: الجوائح، أي المصيبة التي تصيب الثمار وتؤثر في إلغاء العقد، كل ظاهر، أي كل مصيبة ظاهرة يعلم الناس سببها، أما ما كان سببه خفيا فإنه لا يدخل في اسم الجوائح. كل ظاهر مفسد، أي يفسد الثمار، من مطر، لأن التمر إذا جاءه المطر فدخل في التمر فإنه حينئذ يفسد هذا التمر، ولا يتمكنون من وضعه أو رصه. وهكذا البرد إذا جاء، والبرد ما كان ثلجا قاسيا من أمطار السماء. وهكذا الجراد، فإنه يأكل الثمار، أو الريح أو الحريق. وقال يحيى بن سعيد: لا جائحة فيما دون الثلث، وهذا مذهب الإمام مالك كما تقدم، والجمهور يخالفونهم، ويحيى بن سعيد من علماء المدينة.
قال رحمه الله: باب في منع الماء. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: رجل منع ابن السبيل فضل ماء عنده، ورجل حلف على سلعة بعد العصر يعني كاذبا، ورجل بايع إماما فإن أعطاه وفى له وإن لم يعطه لم يفي له. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا جرير عن الأعمش بإسناده ومعناه قال ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وقال في السلعة: بالله لقد أعطي بهذا كذا وكذا، فصدقه الآخر فأخذها. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا كهمس عن سيار بن منظور رجل من بني فزارة عن أبيه عن امرأة يقال لها بهيسة عن أبيها قالت استأذن أبي النبي صلى الله عليه وسلم فدخل بينه وبين قميصه فجعل يقبل ويلتزم، ثم قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال الماء. قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال الملح. قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال إن تفعل الخير خير لك. قال حدثنا علي بن الجعد اللؤلؤي قال حدثنا حريز بن عثمان عن حبان بن زيد الشرعبي عن رجل من قرن حاء. وحدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا حريز بن عثمان قال حدثنا أبو خداج وهذا لفظ علي عن رجل من المهاجرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا أسمعه يقول المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء والكلاء والنار.
قوله باب في منع الماء أي عدم إعطاء الماء لمن يحتاج إليه مع كون ذلك الماء زائدا عن حاجة الإنسان، فإن كان طالب الماء غير محتاج له لا يدخل في هذه الأحاديث، وهكذا إذا كان صاحب الماء محتاجا إليه لا يستغني عنه فإنه لا يدخل في هذه الأحاديث، وإنما المراد منع المحتاج للماء من فضل الماء والزائد فيه. ثم أورد المؤلف حديث أبي هريرة وحديث صحيح متفق عليه قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاء، ففضل الماء يعني الزائد من المياه التي لا يحتاج إليها الإنسان، وخبر هنا يراد به النهي، يراد به النهي. ومنع الكلاء المراد بالكلاء العشب الذي يكون في الأرض، فإن بعض الناس يمنع من يريد رعي بهائم في الأرض ليأكل من الكلاء من الماء، وبالتالي لا يتمكنون من الرعي. ثم أورد المؤلف من حديث أبي هريرة بإسناد صحيح متفق عليه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله، يعني تكليم رضا، تكليم رضا، وإلا فإن تكليم السخط والسؤال يكون على الجميع لحديث ما من أحد إلا سيكلمه ربه، وفي هذا إثبات صفة الكلام لله تعالى. وفي لفظ ولهم عذاب أليم أي مؤلم موجع. من هم هؤلاء الثلاثة؟ أولهم رجل منع ابن السبيل أي المسافر فضل ماء عنده، أي ماء منع المسافر المحتاج من ماء زائد عن حاجته، ورجل حلف على سلعة أي أقسم بالله على سلعة يريد بيعها بعد العصر يعني كاذبا، فقال والله لقد جاءني من يريد شراء هذه السلعة بالقيمة الفلانية، أو يقول والله لقد اشتريت هذه السلعة بالثمن الفلاني وهو كاذب، فهذا لا يكلمه الله يوم القيامة. وفي لفظ قال حلف بالله لقد أعطي بها كذا وكذا، يعني جاءني من يسومها، فصدقه الآخر وأخذها بذلك الثمن. وأما الثالث فرجل بايع إماما، أي اعتقد ولايته وأعطاه بيعته واعتقد بقلبه أن له الإمامة، وكان مقصده من تلك المبايعة الدنيا فقط، فحينئذ إن أعطاه هذا الإمام من أمور الدنيا وفى له وقام باحترام تلك البيعة، وإن لم يعطه من الدنيا لم يفي له. وفي هذا دلالة على أن البيعة عبادة يتقرب المؤمنون بها لله عز وجل، يرضون بها رب العزة والجلال، وليست على سبيل المقابلة والمجازات، بحيث إذا أعطاهم صاحب الولاية قاموا بالوفاء له، وإذا لم يعطهم قاموا بالتشغيب عليه وتنفير الناس منه وخلع ونزع يد البيعة، بل أهل الإسلام يبايعون لله جل وعلا، فإذا حصلت البيعة استقرت أحوال الناس واطمأنت نفوسهم ورزقهم الله الأمن، وحينئذ يجلب الله جل وعلا لهم الشيء الكثير من الخيرات. ثم أورد المؤلف من حديث بهيسة عن أبيها بإسناد ضعيف، في إسناده سيار بن منظور مجهول، وقد رواه عن أبيه منظور وهو أيضا مجهول، فهذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالت استأذن أبي النبي صلى الله عليه وسلم فدخل بينه وبين قميصه فجعل يقبل، يعني بدن النبي صلى الله عليه وسلم، ويلتزم أن يضم البدن، ثم قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال الماء. قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال الملح. ثم قال ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال إن تفعل الخير ببذل كل شيء عندك فهو خير لك. وتقدم معنا تضعيف هذا الخبر. ثم أورد المؤلف من حديث رجل من المهاجرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وجهالة اسم الصحابي لا تؤثر في صحة الخبر لأن الصحابة كلهم ثقات، قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا، أي ثلاث غزوات، أسمعه يقول المسلمون شركاء في ثلاث، أي لا يحل لأحدهم أن يمنع إخوانه من هذه الأمور الثلاثة، الماء، فالماء الذي لم يحزه الإنسان ولم يضعه في أوانيه لا يجوز له أن يمنع الآخرين منه، ومن هذا مياه الأمطار ومياه الأنهار ومياه الآبار التي لا تكون في ملك الإنسان، فهذه لا يجوز منعها. وهكذا الكلأ الذي ينبت في غير أرض الإنسان، وهو العشب الذي ينبت بسبب المطر، فالأرض العامة لا يجوز لأحد أن يمنع غيره من الرعي فيها، وأما الكلأ الذي يكون في أرض الإنسان وملكه يكون هو أحق به من غيره لكونه نبت في أرضه، لكن إذا استغنى عنه لم يجوز له منع غيره منه. وهكذا النار، فإن بذل النار لا يؤثر على نار الإنسان، إذا جاءك أحد وطلب منك نارا طلبت منه الحطب الذي يتمكن به من إيقادها فتضعه في نارك، فإذا علقت النار بها لم يلحقك ضرر من هذا فتسلم له النار. نعم.
قال رحمه الله باب في بيع فضل الماء. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال عن إياس بن عبد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء.
قوله نهى عن بيع فضل الماء، الماء على ثلاثة أنواع. النوع الأول ماء مشاع لا يجوز لإنسان بيعه ويصدق عليه هذا الخبر بالاتفاق، والثاني ماء محاز وضع في الأواني ونحوها، فهذا وقع اختلاف بين أهل العلم في جواز بيعه، والجماهير على إجازة البيع. والثالث الآبار المشتملة على المياه، والصواب في هذا أنه يجوز بيعه، فقد اشترى النبي فقد اشترى عثمان رضي الله عنه بئر رومة بمال فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة، وأن يجمع كلمتها على الحق، وأن يؤلف ذات بينهم، وأن ينشر بينهم الأخلاق الفاضلة والمحبة الإيمانية. هذا كما نسأله جل وعلا أن يصلح ولاة أمور المسلمين، وأن يجعلهم من أسباب الهدى والتقى والصلاح، وأن يوفق ولاة أمورنا في هذا البلد لكل خير. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.